الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للشيخ العلامة عبد الواحد بن عبد الواحد بن عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وفي اليوم 27 من شهر الله المحرم في عام 36 و 36 و400 ألف من هجرة في عام 36 و400 ألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث 46 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام الحديث 46 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة إلى آخر الحديث، وفيه مواقيت الصلاة ومعرفة مواقيتها، والهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال حينما تزول الشمس عن كبد السماء يشتد حرها، وسميت بذلك لأن الناس يهجرون أعمالهم غالبا في هذا الوقت. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر بالهاجرة، يعني إذا ترحلت الشمس عن كبد السماء فإنه يدخل وقت صلاة الظهر. والعصر والشمس نقية، يعني لم تصفر ولم تحمر، يعني والشمس بيضاء نقية. كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر، وهذا هو الوقت المختار، وأما عند الحاجة فإنها تصلى ولو اصفرت الشمس عند الحاجة، والعشاء أحيانا وأحيانا، والمغرب إذا وجبت. وجبت الوجوب لغة هو السقوط، ومنه قول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على جنوبها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجبت الشمس أفطر الصائم، يعني سقطت من جهة المغرب. فقوله إذا وجبت والمغرب إذا وجبت، يعني سقطت من جهة المغرب، إذا سقط قرص الشمس وهي محمرة فقد دخل وقت صلاة المغرب. والعشاء أحيانا وأحيانا، يعني أحيانا يعجل وأحيانا يؤخر. إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، وهذا يدل على مراعاة الإمام لأحوال الناس. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، الغلس يعني ظلام آخر الليل مع ضوء الصبح، ضوء يسير، يعني أن أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بغلس، يعني في أول وقت صلاة الصبح، وربما أحيانا يعني على وجه الندرة والقلة، ربما وأنه عليه الصلاة والسلام كان يسفر بها، يعني إذا ظهر ضوء النهار يؤخرها ولكن قبل طلوع الشمس. وأما ما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في ليلة مزدلفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في غير وقتها، فليس معناه في غير وقتها يعني قبل دخول وقتها، وإنما صلى الصبح في غير وقتها المعتاد، يعني بكر بها جدا حتى يتفرغ للدعاء عند المشعر الحرام في مزدلفة. وهذا يدل على الإنسان يراعي الأحوال ويوازن بين العبادات، ينظر الأهم فالأهم، فهذا الحديث فيه بيان مواقيت الصلاة. نعم. وأما حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فهذا في حال خاص، يعني تؤخر صلاة الظهر إلى قرب أذان العصر إذا اشتد الحر جدا ولم يطق الناس الذهاب للصلاة فلا مانع من تأخيرها. وقيل إن هذا في أحوال خاصة كالرعاة أو كأناس في الصحراء ولا يستطيعون الصلاة في أول الوقت، وربما احترقت أبدانهم إذا سجلوا على الرمال ونحو ذلك فيؤخرون الصلاة، وهذا حال خاص لا يكاد يوجد في زماننا. الناس الحمد لله الآن الطرق معبدة والمراوح والمكيفات والبسط والسيارات، والحمد لله صار الناس في نعم ولله الحمد والمنه. نعم.
الحديث 47 عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على علي أبي برزة الأسلمي فقال له: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي.
نعم.
فقال له أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟
وهذا دليل على سؤال أهل العلم، إذا جهل الإنسان شيئا أو أشكل عليه شيء فإنه يذهب يسأل العلماء، ولا يسأل سؤال المتعالم والمتظاهر بالعلم. ولكن لا مانع حتى ولو كان يعلم المسألة أن يسأل حتى يتعلم غيره بهذه النية. نعم.
فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. رواه البخاري ومسلم.
نعم. هذا الحديث أيضا فيه مواقيت الصلاة وزيادة في صلاة الفجر القراءة، وأيضا تسمية العشاء بالعتمة، وهذا فيه نزاع بين العلماء هل يجوز تسميتها بالعتمة أم لا. وقد جاء في صحيح مسلم بل في الصحيحين: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإن في كتاب الله العشاء. وكان ابن عمر يغضب من هذه التسمية، ولكن ورد ما يدل على الجواز في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: لو يعلمون ما في العتمة والفجر الحديث. فيدل على جواز تسميتها العتمة. وبعض العلماء جمع بين الحديثين بأنه يكره ولا يحرم تسميتها العتمة، وهذا قول متجه جدا. فهذا حديث الحديث 47 حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، بين فيه أوقات الصلوات، وابتدأ بصلاة الهاجرة وهي صلاة الظهر حين تزول الشمس من كبد السماء نحو المغرب، وهذا أول وقتها إلى أذان العصر، وربما يرجع أحد المصلين إلى رحله في أقصى المدينة والشمس ما تزال حية، يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها في أول وقتها. وأما المغرب فقد نسي الراوي ما ورد فيه، وتقدم أن ورود أن وقتها إذا غربت الشمس أو سقطت من جهة المغرب. والعشاء أيضا يستحب تأخيرها إن كانوا يطيقون، فإن كانوا لا يطيقون ذلك فإن الإمام يبكر بصلاتها. وبين رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يكره النوم قبل العشاء حتى لا تفوت حتى لا تفوت عليه صلاة العشاء. ولكن إن احتاج الإنسان إلى ذلك وهناك من يوقظه فلا مانع إن كان محتاجا، ولكن لا يتحرى النوم في هذا الوقت لأنه وقت يسير وربما تفوته صلاة العشاء والحديث بعدها. ولذلك أيها الإخوة، إذا انتهينا من صلاة العشاء كل رجل يذهب إلى بيته حتى يأخذ قسطه من الليل، ينام ويستريح، لا سيما في الشتاء هو ربيع المؤمن، ليله طويل فيقومه ونهاره قصير فيصومه، يجتهد الإنسان ليل طويل الحمد لله ينام في أول الليل ويقوم في الثلث الآخر يجتهد في العبادة في الذكر والتسبيح وقراءة القرآن والصلاة قبل ذلك والاستغفار كما كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما نجلس الإنسان يتسامر بعد العشاء أو يجعل زياراته دائما بعد العشاء، لا، الناس إلى وقت قريب كان بعد العشاء كل واحد في بيته، أي عشاء بعد المغرب، أي عزومة أو دعوة بعد المغرب، من المغرب إلى العشاء محدودة، ثم يذهب الإنسان إلى أهله لا مانع أن يجلس معه لوقتا يسيرا ثم ينام. فالبواب البخاري في صحيح باب كراهية السمر بعد العشاء إلا لذكر الله أو مجالسة الضيف أو مؤانسة أهل. والآن صار بعض يسمر عند الفيسبوك والإنترنت والشبكات المعلوماتية، ربما يسمر إلى قرب الفجر ويأتي لصلاة الفجر كأنه سكران، يصلي الفجر ويمشي بسرعة إلى السرير إلى النوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بورك لأمتي في بكورها. وحكيم بن حزام لما سمع ذلك كان يرسل صفقاته في أول بعد صلاة الفجر فأثرى مالا كثيرا رضي الله عنه. فالإنسان لماذا يصبر الإنسان إلى الساعة 11 و12 و1 وربما إلى قرب أذان الفجر، ويأتي الفجر لا يعرف ماذا يقول الإمام، كل ما يقرأ الشيخ أحمد، والشيخ أحمد ما شاء الله طول بيد الفجر كله بيقرأ يقول متى ينتهي هذا، أتعبنا أصلا ذهنه ليس معه لأنه تعبان طول الليل سهران، لماذا تصمر طول الليل؟ يكفيك الثلث الأخير أو السدس الأخير يكفيك. نعم. وأيضا قال: وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويدل على مشروعية التبكير بصلاة الغداء وهي صلاة الفجر، يعرف جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة، حتى لو أنك بكرت بها يمكن أن تعرف جليسك، المهم يكون ضوء النهار بدأ يظهر وإن كان فيه غلس أو ظلمة. نعم نعم. نعم يكره فقط، يكره فقط. نعم. تسمية العتبة جمع بعض العلماء بأن يكره فقط، لأنه ورد الحديث: لا يغلبنكم الأعراب على تسمية صلاتكم العشاء العتبة. نعم.
نعم. الحديث 48 عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بعد المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء. رواه البخاري ومسلم.
نعم أكمل.
وله عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، فيه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عن المشركين، وهذا جائز خصوصا من اشتد أذاه يجوز لعنه والدعاء عليه. وقيل إن هذا منسوخ: اللهم لعن فلانا وفلانا يدعو على قوم. وقيل إنه منسوخ بقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وبقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. فالمشركون حبسوا النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة العصر، قد تنازع العلماء على 17 قولا في الصلاة الوسطى أي صلاة هي، حتى قيل كل صلاة هي الوسطى، فالفجر يمكن أن تكون وسطى بين النهاريتين الظهر والعصر، والمغرب والليليتين المغرب والعشاء، ويمكن أن تكون الظهر أيضا وسطى، وكذلك قالوا في كل الصلوات الخمس. والأظهر الذي عليه جمهور العلماء والفقهاء أنها صلاة العصر لهذين الحديثين: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وغيبان الشمس يكون في صلاة المغرب، في صلاة المغرب يعني الصلاة التي قبلها حتما تكون صلاة العصر. وقد صرح بهذا في لفظ مسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فتكون صلاة العصر بدل عن الصلاة الوسطى، لذلك جاءت هنا مكسورة: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. يبقى إذن لو فات الإنسان صلاة لعذر أو مانع شرعي، كان يكون مرابطا أو مجاهدا، فإنه يصليها متى تيسر له ذلك، وهذا هو الصحيح. وإن كان الجمهور على خلافه، يعني أن الصلاة لا تؤخر حتى ولو كان حال القتال، وإنما كان ذلك جائزا في الخندق قبل فرض صلاة الخوف، ولكن ذهب الإمام البخاري رحمه الله وجماعة، وهو اختيار شيخنا وجماعة من علمائنا ومشايخنا، أن هذا مشروع، لأن أنس رضي الله عنه في فتح تستر، وذلك بعد غزوة الخندق وبعد مشروعية صلاة الخوف في فتح تستر، طلع عليهم الفجر لما كانوا على الأسوار مرابطين وكانوا يقاتلون العدو، فلم يشعروا إلا وقد طلعت الشمس. قال أنس: فلا أحب أن يكون لي بها، يعني هذه الصلاة، الدنيا وما فيها، في جمع من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فيدل على أن هذا جائز وحتى بعد مشروعية صلاة الخوف يجوز، إذا كانوا يقاتلون والقتال يعني ويضربون بالسلاح والدبابات والصواريخ والطائرات لا مانع، ولم يتيسر لهم الصلاة، ولو تركوا أمكنتهم ربما جاء العدو وأهلك المسلمين، فلا يترك مكانه ويؤخر الصلاة، بل لو جمع الخمس صلوات لا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات جمع الخمس صلوات. نعم.
الحديث 49.
طيب نقف إن شاء الله عند الحديث 49، وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. آخر حديث معنا الحديث الكام؟ ها؟ لا بقى كام؟ 56. ثالث إن شاء الله ننهي الدرس القادم إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للشيخ العلامة عبد الواحد بن عبد الواحد بن عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى، وفي اليوم 27 من شهر الله المحرم في عام 36 و ستة وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة في عام 36 وأربعمائة وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث 46 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام الحديث 46 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، إلى آخر الحديث. وفيه مواقيت الصلاة ومعرفة مواقيتها، والهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال، حينما تزول الشمس عن كبد السماء يشتد حرها، وسميت بذلك لأن الناس يهجرون أعمالهم غالبا في هذا الوقت. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر بالهاجرة، يعني إذا ترحلت الشمس عن كبد السماء فإنه يدخل وقت صلاة الظهر. والعصر والشمس نقية، يعني لم تصفر ولم تحمر، يعني والشمس بيضاء نقية. كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر، وهذا هو الوقت المختار. وأما عند الحاجة فإنها تصلى ولو اصفرت الشمس عند الحاجة. والعشاء أحيانا وأحيانا، والمغرب إذا وجبت وجبت. الوجوب لغة هو السقوط، ومنه قول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على جنوبها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجبت الشمس أفطر الصائم، يعني سقطت من جهة المغرب. فقوله إذا وجبت والمغرب إذا وجبت، يعني سقطت من جهة المغرب. إذا سقط قرص الشمس وهي محمرة فقد دخل وقت صلاة المغرب. والعشاء أحيانا وأحيانا، يعني أحيانا يعجل وأحيانا يؤخر. إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. وهذا يدل على مراعاة الإمام لأحوال الناس. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الغلس يعني ظلام آخر الليل مع ضوء الصبح، ضوء يسير. يعني أن أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بغلس، يعني في أول وقت صلاة الصبح. وربما أحيانا، يعني على وجه الندرة والقلة، ربما وأنه عليه الصلاة والسلام كان يسفر بها، يعني إذا ظهر ضوء النهار يؤخرها ولكن قبل طلوع الشمس. وأما ما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في ليلة مزدلفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في غير وقتها، فليس معناه في غير وقتها يعني قبل دخول وقتها، وإنما صلى الصبح في غير وقتها المعتاد، يعني بكر بها جدا حتى يتفرغ للدعاء عند المشعر الحرام في مزدلفة. وهذا يدل على الإنسان يراعي الأحوال ويوازن بين العبادات، ينظر الأهم فالأهم. فهذا الحديث فيه بيان مواقيت الصلاة. نعم. وأما حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فهذا في حال خاص، يعني تؤخر صلاة الظهر إلى قرب أذان العصر إذا اشتد الحر جدا ولم يطق الناس الذهاب للصلاة، فلا مانع من تأخيرها. وقيل إن هذا في أحوال خاصة كالرعاة أو كأناس في الصحراء ولا يستطيعون الصلاة في أول الوقت، وربما احترقت أبدانهم إذا سجلوا على الرمال ونحو ذلك فيؤخرون الصلاة. وهذا حال خاص لا يكاد يوجد في زماننا. الناس الحمد لله الآن الطرق معبدة، والمراوح والمكيفات والبسط والسيارات، والحمد لله صار الناس في نعم ولله الحمد والمنة. نعم.
الحديث 47 عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على علي أبي برزة الأسلمي فقال له
دخلت أنا وأبي
دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي
نعم
فقال له أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة.
وهذا دليل على سؤال أهل العلم، إذا جهل الإنسان شيئا أو أشكل عليه شيء فإنه يذهب يسأل العلماء ولا يسأل سؤال المتعالم والمتظاهر بالعلم، ولكن لا مانع حتى ولو كان يعلم المسألة أن يسأل حتى يتعلم غيره بهذه النية. نعم.
فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، رواه البخاري ومسلم.
نعم. هذا الحديث أيضا فيه مواقيت الصلاة وزيادة في صلاة الفجر القراءة، وأيضا تسمية العشاء بالعتمة، وهذا فيه نزاع بين العلماء هل يجوز تسميتها بالعتمة أم لا. وقد جاء في صحيح مسلم بل في الصحيحين لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإن في كتاب الله العشاء. وكان ابن عمر يغضب من هذه التسمية، ولكن ورد ما يدل على الجواز في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال لو يعلمون ما في العتمة والفجر الحديث، فيدل على جواز تسميتها العتمة. وبعض العلماء جمع بين الحديثين بأنه يكره ولا يحرم تسميتها العتمة، وهذا قول متجه جدا. فهذا حديث الحديث 47 حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه بين فيه أوقات الصلوات، وابتدأ بصلاة الهاجرة وهي صلاة الظهر حين تزول الشمس من كبد السماء نحو المغرب، وهذا أول وقتها إلى أذان العصر، وربما يرجع أحد المصلين إلى رحله في أقصى المدينة والشمس ما تزال حية، يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها في أول وقتها. وأما المغرب فقد نسي الراوي ما ورد فيه، وتقدم أن ورود أن وقتها إذا غربت الشمس أو سقطت من جهة المغرب. والعشاء أيضا يستحب تأخيرها إن كانوا يطيقون، فإن كانوا لا يطيقون ذلك فإن الإمام يبكر بصلاتها. وبين رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يكره النوم قبل العشاء حتى لا تفوت عليه صلاة العشاء. ولكن إن احتاج الإنسان إلى ذلك وهناك من يوقظه فلا مانع إن كان محتاجا، ولكن لا يتحرى النوم في هذا الوقت لأنه وقت يسير وربما تفوته صلاة العشاء والحديث بعدها. ولذلك أيها الإخوة إذا انتهينا من صلاة العشاء كل رجل يذهب إلى بيته حتى يأخذ قسطه من الليل، ينام ويستريح، لا سيما في الشتاء هو ربيع المؤمن، ليله طويل فيقومه ونهاره قصير فيصومه، يجتهد الإنسان ليل طويل الحمد لله ينام في أول الليل ويقوم في الثلث الآخر يجتهد في العبادة في الذكر والتسبيح وقراءة القرآن والصلاة قبل ذلك والاستغفار كما كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما نجلس الإنسان يتسامر بعد العشاء أو يجعل زياراته زياراته دائما بعد العشاء، لا، الناس إلى وقت قريب كان بعد العشاء كل واحد في بيته، أي عشاء بعد المغرب، أي عزومة أو دعوة بعد المغرب، من المغرب إلى العشاء محدودة، ثم يذهب الإنسان إلى أهله، لا مانع أن يجلس مع أهله وقتا يسيرا ثم ينام. قد بواب البخاري في صحيح باب كراهية السمر بعد العشاء إلا لذكر الله أو مجالسة الضيف أو مؤانسة أهل. والآن صار بعض يسمر عند الفيسبوك والإنترنت والشبكات المعلوماتية، ربما يسمر إلى قرب الفجر ويأتي لصلاة الفجر كأنه سكران، يصلي الفجر ويمشي بسرعة إلى السرير إلى النوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بورك لأمتي في بكورها. وحكيم بن حزام لما سمع ذلك كان يرسل صفقاته في أول بعد صلاة الفجر فأثرى مالا كثيرا رضي الله عنه. فالإنسان لماذا يصبر الإنسان إلى الساعة 11 والثانية عشرة والواحدة وربما إلى قرب أذان الفجر، ويأتي الفجر لا يعرف ماذا يقول الإمام، كل ما يقرأ الشيخ أحمد، والشيخ أحمد ما شاء الله طول بيد الفجر كله بيقرأ يقول متى ينتهي هذا، أتعبنا أصلا ذهنه ليس معه لأنه تعبان طول الليل سهران، لماذا تصبر طول الليل؟ يكفيك الثلث الأخير أو السدس الأخير يكفيك. نعم. وأيضا قال: وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويدل على مشروعية التبكير بصلاة الغداء وهي صلاة الفجر، يعرف جليسه. وكان يقرأ بالستين إلى المئة، حتى لو أنك بكرت بها يمكن أن تعرف جليسك أنهم يكون ضوء النهار بدأ يظهر وإن كان فيه غلس أو ظلمة. نعم نعم. نعم يكره فقط، يكره فقط. نعم. تسمية العتبة جمع بعض العلماء بأن يكره فقط، لأنه ورد حديث: لا يغلبنكم الأعراب على تسمية صلاتكم العشاء العتبة. نعم.
نعم. الحديث 48 عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بعد المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء. رواه البخاري ومسلم.
نعم أكمل.
وله عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، فيه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عن المشركين، وهذا جائز، خصوصا من اشتد أذاه يجوز لعنه والدعاء عليه. وقيل إن هذا منسوخ: اللهم لعن فلانا وفلانا يدعو على قوم. وقيل إنه منسوخ بقول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أو بقوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. فالمشركون حبسوا النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة العصر، قد تنازل العلماء على 17 قولا في الصلاة الوسطى أي صلاة هي، حتى قيل كل صلاة هي الوسطى، فالفجر يمكن أن تكون وسطى بين النهاريتين الظهر والعصر، والمغرب والليليتين المغرب والعشاء، ويمكن أن تكون الظهر أيضا وسطى، وكذلك قالوا في كل الصلوات الخمس. والأظهر الذي عليه جمهور العلماء والفقهاء أنها صلاة العصر لهذين الحديثين: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وغيبان الشمس يكون في صلاة المغرب، في صلاة المغرب، يعني الصلاة التي قبلها حتما تكون صلاة العصر. وقد صرح بهذا في لفظ مسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فتكون صلاة العصر بدل عن الصلاة الوسطى، لذلك جاءت هنا مكسورة: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. يبقى إذن لو فات الإنسان صلاة لعذر أو مانع شرعي، كان يكون مرابطا أو مجاهدا، فإنه يصليها متى تيسر له ذلك، وهذا هو الصحيح. وإن كان الجمهور على خلافه، يعني أن الصلاة لا تؤخر حتى ولو كان حال القتال، وإنما كان ذلك جائزا في الخندق قبل فرض صلاة الخوف، ولكن ذهب الإمام البخاري رحمه الله وجماعة، وهو اختيار شيخنا وجماعة من علمائنا ومشايخنا، أن هذا مشروع، لأن أنس رضي الله عنه في فتح تستر، وذلك بعد غزوة الخندق وبعد مشروعية صلاة الخوف في فتح تستر، طلع عليهم الفجر لما كانوا على الأسوار مرابطين وكانوا يقاتلون العدو، فلم يشعروا إلا وقد طلعت الشمس. قال أنس: فلا أحب أن يكون لي بها، يعني هذه الصلاة، الدنيا وما فيها، في جمع من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد. فيدل على أن هذا جائز وحتى بعد مشروعية صلاة الخوف يجوز، إذا كانوا يقاتلون والقتال يعني ويضربون بالسلاح والدبابات والصواريخ والطائرات لا مانع، ولم يتيسر لهم الصلاة، ولو تركوا أمكنتهم ربما جاء العدو وأهلك المسلمين، فلا يترك مكانه ويؤخر الصلاة، بل لو جمع الخمس صلوات لا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات جمع الخمس صلوات. نعم.
الحديث 49.
طيب نقف إن شاء الله عند الحديث 49. وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. آخر حديث معنا الحديث الكام؟ ها؟ لا بقى كام؟ 53. الثالث إن شاء الله ننهي الدرس القادم إن شاء الله.